أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. بعد أن استعرضنا جملة من كلمات الفقهاء في المسألة، واتضح لدينا أن الرأي المشهور بين علمائنا هو القول بالجواز، يقع الكلام فعلا في دلالة الآيات القرآنية على المسألة جوازا أو منعا. هناك عدة آيات تمسكوا بها في المقام. عمدة هذه الآيات هما الآيتان الواردتان عليكم السلام في مسألة الحيض، ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم، إلى آخر الآية. محل الكلام في هاتين الآيتين بما يرتبط ببحثنا هو الآية الثانية، فإن الآية الأولى وإن ادعي دلالتها على حرمة وطء الحائض من الخلف في حال الحيض، إلا أننا عرفنا أنه لا ملازمة بين الحرمة في حالة الحيض وبين الحرمة في غير حالة الحيض. فلو فرضنا، والتحقيق في محله، أن إطلاق الأمر بالاعتزال يشمل اتيان النساء في أعجازهن، فهذه الآية تدل على الحرمة في حالة الحيض، ولا يلزم من الحرمة في تلك الحالة الحرمة في سائر الحالات الاعتيادية. فلذا مصب الشاهد هو الآية الثانية. ذهب جمع من الفقهاء والمفسرين إلى دلالة هذه الآية على الجواز، تمسكا بقوله فأتوا حرثكم أن شئتم، بدعوى أن كلمة أن معناها هنا المكانية، أي فأتوا حرثكم من أي مكان شئتم. وعليه فتدل على جواز ذلك، لأن الأمر وهو فأتوا وإن كان ظاهرا في الوجوب، لكن عند تعليقه على مشيئة المكلف يصبح ظاهرا في الجواز. هذا هو تقريب الاستدلال بهذه الآية المباركة، وهو كما ترى يبتني على كون أن مكانية. السيد الخوئي رحمة الله عليه يرى أن هذه الآية إن لم تدل على المنع فلا أقل لا تدل على الجواز، فمنع من دلالتها على الجواز. وناقش هذا الاستدلال بوجوه ثلاثة. الوجه الأول أن كلمة أن ليست مكانية، وإنما هي زمانية صرفة، ويظهر ذلك من السياق، حيث إن الآية الأولى حرمت إتيان النساء في زمان معين وهو زمان الحيض، وهذه جوزت أن شئتم، فبمقتضى المقابلة إذا كانت الآية الأولى الحظر والمنع فيها قد قيد بزمان معين، فهذا يعني أن الجواز المعلق على المشيئة يراد به الإطلاق من ناحية الأزمنة. فأتوا حرفكم أن شئتم، أي في أي زمان شئتم، في مقابل التقييد المنع في الآية الأولى بزمن الحال. هذا هو الوجه الأول الذي ذكره السيد الخوئي رحمة الله عليه. لا ينبغي الارتياب في أن كما تكون زمانية تكون مكانية، بل ذهب البعض إلى أن كونها مكانية أكثر من كونها زمانية، كما يشهد لذلك قوله تبارك وتعالى: يا مريم أن لك هذا، أي من أين لك هذا، وليست لها علاقة في هذه الآية بالزمان أصلا. فليس مقصود السيد الخوئي من هذا الوجه الأول أن لا تكون مكانية، وإنما يرى أنه في الآية يوجد قرين على كونها زمانية، وهي مقابلتها لتقييد المنع بزمان خاص. بعض أفاضل المعاصرين تناول هذا الإشكال للسيد الخوئي رحمة الله عليه وناقشه بما حاصله أنه لا نرى منافاتا بين كون المنع في الآية الأولى زمانيا وبين إطلاق الجواز في الآية الثانية بحيث يكون شاملا لتمام مواضع المرأة، كي يقال بأن الآية الأولى قرينة على الاختصاص بالزمان. الآية الأولى تصلح قرينة فيما لو كان بنظر العرف تقييد المنع بالزمان في الآية الأولى يتنافى مع إطلاق الجواز في أي موضع في الآية الثانية ولا يوجد بينهما منافات، كي يكون التقييد الزماني قرين على حمل أن على الزمان. هذا هو الإشكال الذي سجله السيد الزنجاني حفظه الله على السيد الخوئي. وباعتقادي هذا الإشكال سهل الدفع. نحن نسأل، الآية الثانية هل لها ارتباط بالآية الأولى أم مستقلة؟ إن قلت مستقلة فهذا لوحده جواب على السيد الخوئي أن الآية الثانية لا ترتبط بالآية الأولى كي نجعل الآية الأولى قرينة، مفروض أنها بحث جديد ومستقلة عن الآية الأولى، فلا تحتاج إلى الجواب الذي ذكرته. إذا كانت الآية الثانية مستقلة، الاستقلال بذاته يدفع كلام السيد الخوئي. وإذا قلت لا، الآية الثانية مرتبطة بالآية الأولى، فإذا كان بين الآيتين ارتباط فالفهم العرفي يساعد السيد الخوئي. إذا قلت هكذا، لا تكرم زيدا يوم الجمعة، تمام، وسلم عليه أن شئت، ماذا نفهم من ذلك؟ أن شئت يعني في يوم الجمعة وفي غيره، فأن تكون زمانية. فالآية الأولى المفروض أنها منعت في زمان معين، الآية الثانية رفعت المنع في غير هذا الزمان، ارتفع المنع، فيكون المقصود عرفا أنه في غيره من الأزمنة، كل الأزمنة باستثناء ذلك الزمان فهو جائز لكم. فإذن المتحصل أن الآية الثانية إن كانت مستقلة عن الأولى فهذا هو الجواب على السيد الخوئي ولا نحتاج إلى جواب آخر،
وإن لم تكن مستقلة بل مرتبطة بها، الفهم العرفي قائم على أن المنع في زمان يقابله التجويز في سائر الأزمنة لا في سائر الأمكنة والمواضع. فإذا هذا الإشكال باعتقادي لا يرد على السيد الخوئي، والصحيح في دفع الوجه الأول للسيد الخوئي أن يقال إننا لا نسلم ظهور الآيتين في الارتباط بلحاظ موضوع واحد، يعني جواب السيد الخوئي يبتني على الترابط بين الآيتين، هذا ما لا نسلمه. فإن الآية الأولى تتكلم عن حكم العلاقة مع المرأة في ظرف خاص، ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض. والآية الثانية في مقام بيان دور المرأة في المجتمع الإنساني، وأن المرأة يحتاج إليها لبقاء النوع الإنساني، لأنها حرث وهي موضع نمو الطفل وتكاثر الإنسان، لا أن الآية الثانية في صدد رفع ما منعت عنه الآية الأولى. انتهى البحث عن الحيض، انتهى، هذا بحث آخر، نساؤكم حرث لكم. دور المرأة أنها حرث، فكما أن وجود البذرة لوحده لا يكون كافيا في تكاثر عالم النبات، وجود الرجل لوحده لا يكون كافيا لبقاء نوع الإنسان، لأننا نحتاج إلى الحرث، وبما أنهن حرث فأتوا حرثكم أن شئتم. فما تقدم لوحده لا يصلح قرينة على حمل أن وصرفها إلى كونها ماذا؟ زمانية، خصوصا أنه لم يتبين لنا وجود أن الزمانية في الموارد 17 التي استعملت في القرآن الكريم. يعني هذه الآية متنازع فيها، بقية الآيات لم يتبين لنا من أي آية من هذه الآيات أن تأتي للزمان. الوجه الثاني وجه مشترك بين السيد الحكيم والسيد الخوئي، وجه الأول خاص بالسيد خوئي، الوجه الثاني ذكره السيد الحكيم. حاصله أن سلمنا أن مكانية، لكن من قال أن المقصود من المكان هو موضع المرأة كي يحمل على أي موضع؟ بل المقصود هكذا، فأتوا حرثكم أن شئتم، يعني في أي مكان شئتم، في الدار، في الحمام، في أي مكان. فليس المقصود من المكان موضع المرأة، بل المقصود من المكان مكان الفعل، مكان المقاربة، الظرف المكاني للمقاربة، هذا هو المقصود. هذا المقدار مشترك بين السيدين. السيد الخوئي أضاف شاهدا. حاصل هذا الشاهد أنه لو هكذا واحد بدل أن التي يقع فيها الاختلاف حذفناها وأتينا بمكان، فيقول هل يتوهم عاقل أن المقصود أي موضع من مواضع المرأة، في أذنها، في فمها، في عينها، في هذا هو المقصود أو لا؟ أي مكان، يعني الظرف المكاني للفعل. هذه عبارة السيد خوي هكذا، بحيث يقال بجواز إتيانها في أذنها أو فمها، بل هي إنما تدل على عدم اختصاص الجواز بمكان خارجيا دون مكان آخر. نعم، كيف؟ نعم. هذا هو الإشكال المشترك بين هذين العلمين. شو شيخ، خلينا نكفه. هذا الإشكال يرتبط بالتقدير في أن المكانية. إذا نرجع إلى قوله تبارك وتعالى يا مريم أن لك هذا، عندما كان زكريا يجد عندها أنواع الفواكه في غير موسمها، سألها هذا السؤال أن لك هذا. علماء التفسير والعرف اللغوي على التقدير يا مريم من أين لك هذا، من أين لك هذا، لا أو بمعنى من أي مكان لك هذا، لا بمعنى في أي مكان لك هذا، يعني وضعته هنا أو هناك، لا، من أين، من أن، أي من أين لك هذا. فإذا كان التقدير في أن المكانية بهذا الشكل، ففي الآية الشريفة نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم، أي ماذا؟ من أي مكان شئتم، لا بمعنى في أي مكان شئتم. وواضح أن هذا التقدير ظاهر في التخيير في الموضع المرتبط بالمرأة، لا التخيير في موضع وظرف الفعل وهي المقاربة. فأتوا حرثكم أنا شئتم، أي فأتوا حرثكم من أي مكان شئتم. فحينئذ أن هنا ليست ظرفا لفعل الإتيان بحيث يقال بماذا؟ بأنها تدل على جواز المقاربة في أي مكان، بل أكثر من ذلك. السيد الخوئي الباني على الارتباط بين الآيتين ليس له هنا أن يحمل المكان على ظرف المقاربة. وأما ما ذكره من استهجان الحمل على تلك الأمثلة التي ذكرها، وأضحكت جناب الشيخ، فكل فعل بحسبه. لو كان الفعل هو النظر وقلنا انظر إلى المرأة أن شئت، يعني من أي مكان شئت، فهذا نحمله نعم على النظر إلى عينها، إلى شعرها، إلى رأسها، إلى أصبعها، إلى رجلها، إلى أي موضع من مواضعها. أما إذا تغير الفعل فكل بحسبه، فلا يحمل على مواضع لا ينصرف إليها النظر والذهن، كما عندما يقال حرمت عليكم ميتة. يعني ماذا حرمت عليكم الميتة؟ يعني النظر إليها، أو لابد أن نقدر فعلا مخصوصا. هذا يشبه ما نحن فيه تقريبا. فهذا الوجه الثاني للسيد الخوئي يمكن أيضا المناقشة فيه. الوجه الثالث وهو العمدة، حاصله أن كلمة الحرث المذكورة في الآية الشريفة تدل بوضوح على اختصاص جواز الوطء بالقبل وعدم شموله للدبر. عليكم السلام. فإذا كانت النساء محلا للحرث ونمو الطفل، ورتب على ذلك جواز إتيانهن، فإذا جواز الإتيان ناظر إلى ماذا؟ إلى موضع الحرث، وموضع الحرث ليس إلا القبل. لو ومثل لذلك أن المولى لو أعطى البذر لعبده وقال له ابذره أينما شئت، فهل يتوهم شخص أنه يعني ألقيه في النار أو ألقيه في البحر؟ لا، لابد أن تبذره في مكان ينمو البذر، لا مطلقا. فعندما قال هذه المرأة حرث ويجوز لك إتيان المرأة التي هي حرث، فيجوز إتيانها أين؟ في موضع الحرث. هذا الكلام وجيه، لكن لم يبين لنا السيد الخوئي رحمة الله عليه أنه بناء عليه. ما هو تفسير كلمة أن؟ أخي سلمنا الآية تأمر بإتيان النساء في موضع الحرث، لكن أن هذه حينئذ ماذا تكون؟ مكانية أو زمانية؟ إذا مكانية، خب ما هو المقصود منها؟ هل المقصود ظرف للإتيان أو المقصود شيء آخر؟ فكيف نوجه بناء على هذا الإشكال كلمة أن؟ هذا يأتي الحديث عنه غدا إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.
إذا أراد الولد، إذا أراد الولد، أما إذا كانت الزوجة يائس أو لم يرد الولد
قب، فالآية حينئذ لا تدل على الجواز في غير هذا، يعني ساكت عنه حينئذ، فيصلح ردا على من يقول بالجواز.
مولانا بالنسبة للأشكال طبعا الوجه الأول هذا ينسجم مع التفسير في الإتيان في القبل، يعني إذا كانت الآية لبيان أنه المرأة لأجل التناسل أو لأجل الحرب، فهذا عفوا يعني لا يخصص وجود الإتيان.
لا لا أنا هذا 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 يرجع كلامك هذا إلى الإشكال الثالث، تفهمنا؟ يرجع إلى الإشكال الثالث مع قطع النظر عن الإشكال الثالث. إذا الآية أي إذا الآية مستقلة عن الآية الأولى، التفتنا أن الآية الأولى تتكلم عن أن المرأة في ظرف خاص لا يجوز مقاربتها، الآية الثانية بيّنت وظيفة المرأة في هذه الحياة، التفتنا. فإشكالنا من هذه الجهة أن حينئذ الآية الأولى لا تصلح قرينة، التفتنا. هذا كلامنا. أما يوجد وجه آخر كالوجه الثالث، هذا محل البحث.